إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، روى مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وكان إذا اجتمع في يوم أي العيد والجمعة قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاتين جميعا. وهذا مما يثير العجب، فالمدة بين صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا كان العيد يوم الجمعة مدة يسيرة، ومع ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسورتين في الصلاتين، فقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، وفي صلاة الجمعة بسبح والغاشية. وهذا أيها الإخوة لما في هاتين السورتين من المصلحة والفائدة للمسلم، ونريد في هذه الخطبة أيها الإخوة أن نتعلم شيئا عن سورة الغاشية. وموضوع هذه السورة يدور على أن يوم القيامة آت لا محالة، وأنه يغشى الناس جميعا، ولا يغادر الله عز وجل على الأرض أحدا إلا بعثه، وينقسم الناس في هذا اليوم إلى سعداء وأشقياء. سعداء في النعيم المقيم، وأشقياء في الشقاء والجحيم. ثم بين سبحانه وتعالى أن بعث الناس لحسابهم أمر دل عليه النقل والعقل، ولذا جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع عدة أدلة البعث وبراهينه. ولعل من أعظم الأدلة قدرة الله تبارك وتعالى، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الغاشية، قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخره. فالذي خلق هذه الأشياء على عظمها وكبرها قادر على أن يبعث الناس مرة أخرى للحساب والجزاء، ولذا قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ثم لما كانت أدلة البعث واضحة ظاهرة فذكر الله عز وجل لنبيه ألا يكثر من الجدل حول هذه القضية، قضية الإيمان باليوم الآخر، لأن الأدلة واضحة. فقال تعالى لنبيه: فذكر. وهكذا الأمور الواضحة لا تحتاج إلى كثرة كلام وجدال، وإنما تحتاج إلى تذكرة، فينتفع بذلك من أراد الله عز وجل انتفاعه، ويخذل الله تبارك وتعالى من أراد خذلانه. فنبين أيها الإخوة هذه السورة، ثم نذكر شيئا من هدايتها، والقرآن كله هداية للناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ سؤال. وهذا السؤال لإثارة انتباه السامع، هل أتاك حديث الغاشية؟ كما تقول لصاحبك: هل سمعت بالخبر الفلاني؟ وإنما تريد أن تثير انتباهه إليك. وهكذا هل أتاك حديث الغاشية؟ هل سمعت بخبرها وحديثها وما يكون فيها؟ والغاشية أيها الإخوة يوم القيامة، لأنه يغشى الناس جميعا، يغشى الناس جميعا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم يوم القيامة له آيات تتحدث عنه وهي كثيرة، وسماها الله تبارك وتعالى حديث. فالقرآن يسمى حديث، ولذا قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هل أتاك حديث الغاشية؟ والواجب على العاقل أيها الإخوة أن يتلمس الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر، وأن يكون له ورد في كتاب الله عز وجل يقرأه قراءة تأمل وتدبر. فإن أحد السلف قال: لو غاب عني ذكر الجنة والنار فسد قلبي، لو غاب عني ذكر الجنة والنار فسد قلبي. هل أتاك حديث الغاشية؟ ماذا يكون في هذا اليوم الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، وهم الأشقياء، وجوههم خاشعة أي ذليلة. أذلها الكفر ومعصية الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وجوه يومئذ خاشعة. وأما المؤمن فيأتي آمنا يوم القيامة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ثم قال تعالى: عاملة ناصبة. أصحاب هذه الوجوه الذليلة عاملة ناصبة. قال العلماء: عاملة ناصبة أي في جهنم، فهي في جهنم تعمل أعمالا وتتعب فيها، فيسحبون في الحميم وفي السلاسل وفي الأغلال، ويصعد بهم ويهبط في تعب دائم، بخلاف أهل الجنة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: لا يمسهم فيها نصب. وقال جماعة من العلماء، ولعل هذا القول الآخر هو القول الصحيح، عاملة ناصبة تعمل في الدنيا أعمالا وتتعب فيها، وتجدها يوم القيامة هباء منثورا. عاملة ناصبة كالكفار الذين يعملون أعمالا ويحسبون أنها تنفعهم، وكأهل البدع الذين اختلفت مشاربهم، وكل يعبد الله عز وجل برأيه وهواه، يتعبون والله. فمنهم من يعبد الله عز وجل على طريقة مبتدعة ويتعب فيها ويشقى، ثم يوم القيامة لا يجد شيئا. عاملة ناصبة، عاملة ناصبة كقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جاء عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: هم الحرورية، هم الخوارج الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم من عبادتهم وصلاتهم وصومهم الشيء الكثير، ومع ذلك قال: يمرقون من الدين. قال ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال: وهي آية عامة لكل من عبد الله عز وجل على طريق الرية، وأن عمله فلا بد أكد من صحة العمل أن يكون خالصا صوابا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت تعمل وتنصب ولا تجد يوم القيامة شيئا. أرى بعض الناس بعد الصلاة المكتوبة يسجد سجدة وهو لا يقرأ قرآن، حتى نقول يسجد سجدة تلاوة، يسجد ويمد يديه ويحرك رأسه على الأرض ويطيل السجود، وهذا المسكين يحسب أنه يحسن صنعا، وهذا لا يغني عنه شيئا، لأنه جاء بعد ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تحترق بها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تسقى من عين آنية، من عين آنية بلغ إناها أي نضجها وحرارتها، كما قال تعالى مؤدبا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي نضجه غير ناظرين إناه، فلا تنتظروا نضجه، وإنما إذا نضج الطعام وتم فتعالوا. فكذلك هنا تسقى من عين آنية أي بلغ حرها وآن شرابها، كما قال مجاهد رحمة الله عليه، وكما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن أي بلغ حره وحان شربه. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. وفي آيات أخرى أخبر سبحانه أن طعامهم الزقوم، وفي آيات أخرى أن طعامهم الغسلين، وذلك باختلاف أنواعهم وطبقاتهم، فلكل نوع من الكفار ولكل طبقة من طبقات النار نوع من الطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع أيها الإخوة معروف عند العرب، وأصله نبات يسمى الشبرق، فإذا كان شبرقا فهو رطب، وكانت تأكله الإبل، فإذا صار يابسا صار ساما ولا تأكله الإبل، وإذا صار يابسا فهو الضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع. فخاطبهم الله تبارك وتعالى بما يعرفون، ثم قال تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يزيد به البدن ولا يزيل ألم الجوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم قال تعالى وجوه يومئذ ناعمة متنعمة، والمتنعم لا يكون ذليلا، فالوجوه الأولى خاشعة ذليلة، وأما هذه ناعمة نضرة مبتسمة مسرورة متنعمة بنعيم الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناعمة، تأمل يا عبد الله، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها راضية. هذا مما يؤيد أن المراد بقوله تعالى عاملة ناصبة من عمل عملا ثم وجده يوم القيامة هباء منثورا، فالأولى ضاع عليها سعيها، والثانية رضيت بسعيها، لسعيها راضية، لسعيها راضية لما رأت الجزاء والثواب فرحت بسعيها ورضيت بسعيها وحمدت ربها على هذا السعي، وزال عنها ألم هذا السعي وكراهته. فإن التكاليف أيها الإخوة فيها شيء من التعب، وربما لا تتلاءم معها النفس، ومع ذلك يصبر عليها المسلم
كما قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره حفت الجنة بالمكاره. فالصيام فيه نوع من التعب والحج فيه نوع من التعب، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. والصلوات الخمس المحافظة عليها في أوقاتها فيها نوع من التعب، وخاصة في هذه الأيام في صلاة الفجر حيث تقل ساعات النوم، فهذا السعي تفرح به يوم القيامة وتود أن لو استكثرت منه، كما قال تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فكل إنسان يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الكافر يقول ذلك وهو معلوم، والمسلم يود أن لو كان استكثر من العمل الصالح لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية واللغو هو الكلام الباطل الذي لا يعود على صاحبه بنفع، كما قال تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وكما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية عيون جاريات لا تحتاج منك أن تنزل حتى تحصل على الماء، فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة لما عليها من الفرش، وأكواب موضوعة أكواب معدة ومملوءة بالشراب، ونمارق مصفوفة، والنمارق هي الوسائد، نمارق مصفوفة لمن أراد الاتكاء عليها، وزرابي مبثوثة، والزرابي هي الفرش والبسط مبثوثة في كل مكان، حيثما أردت أن تجلس وجدت هذه البسط وجلست عليها وزرابي مبثوثة. ثم قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فيسأل كثير من الناس ما مناسبة هذا الجزء من السورة لما قبلها، فنقول كما قالت العلماء لما ذكر الله تبارك وتعالى الغاشية وأنها آتية لا محالة وأن فيها نعيم وعذاب، وكان الكفار ينكرون اليوم الآخر، فوجههم الله تبارك وتعالى إلى قدرته، فصاحب القدرة قادر على بعث الأجساد بعد الموت. فقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ولا منافاة بين كونها مسطحة وكونها كروية كما أثبت العلماء، فإنها كبيرة جدا، وإذا كانت الكرة كبيرة جدا فلا منافاة بين كونها مسطحة وكونها كروية، وإلى الأرض كيف سطحت. فهو سبحانه وتعالى هو القادر على خلق هذه الأشياء، وخلق الإنسان عليه أهون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما كانت هذه الأدلة واضحة أيها الإخوة، فقال الله تبارك وتعالى لنبيه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى لنبيه فذكر إنما أنت مذكر. فلا ينبغي للإنسان الداعية الذي يدعو إلى دينه أن يقتل نفسه بسبب إعراض الناس؟ فإن هذا الدين واضح، وقد فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليه، وإنما يحتاجون التذكير، وفي ذلك تحمل الفرض للمسؤولية، وأنه مسؤول عن تصرفاته. فذكر إنما أنت مذكر. ولذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى لنبيه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلذلك ينبغي على الداعية الذي يدعو إلى دينه وإلى منهج أهل السنة والجماعة ألا يقتل نفسه بسبب إعراض الناس، فإن الدين واضح والعلم منتشر، فمن أعرض ونكث فإنما ينكث على نفسه. فلتسارع أيها المعرض إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك مسؤول عن تصرفاتك، وهذا العلم الذي تسمعه في خطب الجمعة ومن هذه الشرائط المنتشرة، هذا العلم حجة عليك. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. كما يقول العلماء هذا الاستثناء منقطع، ومعنى منقطع أنه كلام مستأنف، فكأن المعنى إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى وكفر ولم ينتفع بالتذكرة فإن الله تبارك وتعالى هو القاهر عليه وهو المسيطر عليه، ومرجعه إلى الله تبارك وتعالى، وسيحاسبه على ما قدم. ولذا قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. من هداية هذه السورة أيها الإخوة الحذر من البدع وتجنب البدع كلها، فإن صاحب البدعة يجتهد ويتعب ولا يجد يوم القيامة شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا مستفاد من قوله تعالى في هذه السورة: عاملة ناصبة. ومن هداية الآيات أيها الإخوة أن نعمر مجالسنا بذكر الله تبارك وتعالى، ولا نعمرها باللهو، فإن الله تبارك وتعالى ذكر عن الجنة أنه لا لغو فيها، فيمكن لكل إنسان أن يجعل مجلسه جنة عاجلة بذكر الله تبارك وتعالى. وقد مدح الله تبارك وتعالى عباده بأنهم يعرضون عن اللغو، فقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. ومن هداية الآيات أيها الإخوة أن المصير إلى الله تبارك وتعالى ولا بد، وهذا يستدعي منا الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله عز وجل والاستعداد لهذا اليوم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي سعيها المعهود، وهو ما كان خالصا لله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس سعيا على مذهبك ورأيك، وإنما سعيها وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هداية السورة أيها الإخوة التأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون وقد مدح الله تبارك وتعالى أولي الألباب الذين ينظرون في ملكوته ويخرجون من ذلك بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فقال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.